الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. نسأل الله عز وجل ونحن في يوم عيده أو في مناسبة عيده الأكبر وهو عيد الغدير الأغر أن يثبتنا على ولايته وعلى محبته وعلى البراءة من أعدائه، إنه سميع مجيب. في البداية أتقدم وإياكم إلى مقام إمامنا وسيدنا بقية الله في أرضه وحجته على عباده، وإلى سائر علمائنا الكرام وكافة المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالتهنئة والتبريك لحلول هذا اليوم المبارك العظيم، والذي نسأل من الله عز وجل أن يجعله يوم رحمة وبركة وخير على جميع المؤمنين. أستهل برواية يرويها الشيخ الكليني عليه شآبيب الرحمة في كتابه الكافي، وهي رواية عن مولانا وسيدنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. يعني الولاية هي قمة الهرم في جميع الأوامر الإلهية. سوف تكون هذه الرواية مستهلاً أتبرك به للدخول في صلب الموضوع. موضوعي هذه الليلة بعض النفحات التي هي غاية في الأهمية، لها علاقة بحديث الغدير. وكما تعلمون حديث الغدير من الأحاديث الهامة بالنسبة لكل مسلم. حديث الغدير يعتبر حديث مفصلي سواء على مستوى المعتقد أو على مستوى تاريخ الأمة ومسار الأمة. أيضاً الواقعة لا شك أنها إجمالاً موجودة في الأذهان. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما انتهى من حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة للهجرة ورجع قافلاً إلى يثرب إلى المدينة، نزل عليه جبرائيل بالوحي قائلاً: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا الأمر أمر غاية في الأهمية والخطورة، وإن لم تفعل فما بلغت. مع هذه الشدة في اللهجة أو في اللغة المستعملة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يتوانى في أن ينفذ هذا الأمر الإلهي، فأمر المسلمين أن يتوقفوا وأن ينتظر من تأخر منهم وأن يدعى من تقدم، فاجتمعوا في مكان يقال له غدير خم. صلى النبي صلى الله عليه وآله بالمسلمين والذي كان عددهم 120,000، هذا العدد ليس بالعدد القليل أو البسيط. لما صلى بهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر بأن يصنع له منبرا من حدائج الإبل حتى يصعد عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويتسنى للجميع أن يروا طلعته البهية ووجهه المشرق صلى الله عليه وآله. وبالفعل اعتلى النبي صلى الله عليه وآله حدائج الإبل وأخذ ينعى نفسه، يعني يشير إلى أنه سوف ينتقل وشيكا قريبا عن هذه الدنيا. وقد أشارت جملة من النصوص أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى عرفه القوم كلهم وقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين؟ من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فأجابوه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال ذلك 3 أو 4، ثم قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الشاهد الغائب. هذا الحديث ذكرته لكم مختصرا، هذا ما حدث في غدير خم، وهكذا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما ووليا من بعده. لنتوقف قليلا عند هذا الحديث. هذا الحديث تخيلوا العدد الذي حضر الحادثة التي قيل فيها أو روي عنها هذا الحديث، 120,000 مشاهد. تصوروا هذا العدد، هذا الكم الكبير. فلذلك لا غرو، لا نستبعد إذا كان الشيخ الأميني في كتاب الغدير وموسوعة الغدير قال أن حديث الغدير قد فاق حد التواتر، لأن الذين ذكروا أو حضروا هذه الواقعة ونقلوها بمختلف أطيافهم ومناطقهم ومستوياتهم لا يمكن أن يتواطؤوا كلهم على الكذب، يعني أن يختلقوا حادثة ويتفقوا على تفاصيلها مع تفرق أوطانهم واختلاف أطيافهم وقومياتهم، هذا أمر مستبعد. 120,000 حاضر، مع ذلك نجد اختلافا في دلالة هذا الحديث. فمثلا يذهب غير الشيعة أن حديث الغدير لا يدل على إمامة علي، بل قصارى ما يستفاد منه أن حديث الغدير يدل على منقبه فقط من مناقب علي، أن محبته لازمة، محبته واجبة، ركز النبي في حديث الغدير على مودة علي، وذهبوا إلى أن قول النبي من كنت مولاه فهذا علي مولى، المولى هنا بمعنى الناصر المحب، يعني من كان يحبني فليحب عليا، هذا قصارى ما يدل عليه حديث الغدير، لا يدل على إمامة ويدل على ولاية كما يذهب الشيعة إلى ذلك. إلا أن الشيعة يصرون، وجملة أيضا من علماء غير الشيعة، أن المولى هنا تدل على أن النبي أراد أن ينصب عليا إماما. نريد أن نتوقف قليلا عند هذه المحطة المهمة والغاية في الأهمية. لا شك أن المفصل الرئيسي في حديث الغدير قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا ما اختلف فيه، المولى عند غير الشيعة بمعنى المحب والناصر والصديق، وعند الشيعة في حديث الثقلين في حديث الغدير مولى هنا تدل على الولاية. إذن الركيزة الأساسية التي اختلف فيها من حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الكلام يقع في جهتين لكي نؤكد أن ما ذهب إليه الشيعة من تفسير وفهم هو التفسير الأدق والفهم المنهج العلم الصحيح. الجهة الأولى جهة سندية، يعني من جهة السند لحديث الغدير. هذا الحديث من قرأ موسوعة الغدير لا يبقى مترددا أو شاكا في كونه فاق حد التواتر، وخصوصا هذا اللفظ، لأن بعض ألفاظ حديث الغدير اختلف فيها، هل الحديث جاء بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ أو بذاك اللفظ. مع الاختلاف في ألفاظ الحديث، إلا أنهم لم يختلفوا أن قول النبي هذه العبارة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قد أتت في كل صيغ الحديث أو صياغات الحديث، مما يعني أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه هي متواتر. ماذا؟ لفظي. تواتره، هذا اللفظ تواتر لفظي. ولا شك أن جملة بالمراجعة، جملة من علماء أهل السنة ذكروا ذلك، وأن هذا الحديث وخصوصا هذا اللفظ من كنت مولاه فهذا علي مولاه من المتواتر، كالسيوطي مثلا في قطف الأزهار، الذهبي في سير أعلام النبلاء، الزبيدي في لقط اللآلئ المتناثرة، والألباني في موسوعة الأحاديث الصحيحة أشار إلى كون هذا اللفظ بالخصوص من حديث الثقلين من حديث الغدير من المتواتر. ولن نستغرب عندما نقف على تصريح لشخص عرف بالتعصب والتشدد في قبول مناقب وفضائل أهل البيت وهو الذهبي، حيث قال في سير أعلام النبلاء عندما ترجم للطبري، قال: جمع، يشير إلى الطبري، جمع طرق حديث غدير خم في 4 أجزاء فقط، الطرق التي روت حديث الغدير جمع هذه الطرق الطبري في 4 أجزاء. يقول الذهبي: رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. إذن هذا الحديث حتى في لسان المتشددين والمتعصبين من علماء غير الشيعة لم يروا بدا من التسليم بوقوع هذه الحادثة. هذا بالنسبة لجهة السند. لنأتي إلى جهة الدلالة وهي الأهم هنا. قلت سلفا أن غير الشيعة الجزء الأكبر ذهب إلى أن قول النبي من كنت مولى فهذا علي مولى لا تدل على الولاية لعلي، إنما كما قلت تدل على أن النبي أراد أن يركز على محبة علي وعلى مودته ليس إلا. ليش النبي ركز هكذا يقولون؟ ليش النبي في حديث الغدير أراد أن يركز على محبة علي ومودته؟ ليش؟ قال بعضهم لأن هناك شكايات تصل للنبي على علي، بل بعضهم وصل إلى درجة أنه يبغض عليا، كان يشتكون على أمير المؤمنين عند النبي الأعظم، يجون شكاية على أمير المؤمنين. فالنبي أراد أن يعالج هذه القضية من النفوس، فوقف هذا الموقف في يوم غدير خم ليركز على محبة علي وعلى مودته حتى لا يشتكيه أحد. هذا فقط يدل الحديث على أن لعلي موقع متميز في قلب رسول الله، ومحبة واجبة ومودة واجبة، ولا يجوز لأحد أن يبغض عليا. بس هو هذا الحديث وصار ما يدل عليه ذلك. لكن عند التدقيق والتحقيق هذا الفهم بعيد كل البعد عن أجواء حديث الغدير لثلاثة أمور. الأمر الأول أن ما ذهب إليه البعض من أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه إنما هي تأكيد على المحبة والمودة، لأن هناك من يشتكي على علي عند النبي صلى الله عليه وآله. نقول هذا أولا لا دليل عليه، هذا من الحدس والظن الذي لا دليل عليه، يعني لا نجد قرينة في كلام النبي الأعظم في هذا الحديث الطويل حديث الغدير، فقط لو إشارة بسيطة إلى أن هناك من شكى على علي. فهذا من باب الدعوة الخالية عن الدليل العارية عن البرهان. وين الدليل؟ هذا حدس ظن ولكن لا دليل عليه. ثانيا تفتوا لإخواني، حادثة الشكاية يعني أن هناك من يشتكي على علي عليه السلام صلوات الله عليه عند رسول الله تكررت أكثر من مرة، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعلم أن هذه قضية جزئية، يعني واحد بينه وبين علي بن أبي طالب قضية يشتكي عند النبي، هذه قضية جزئية، فكان النبي يعالج هذه القضايا الجزئية في دائرتها الضيقة. أن يجي يوجه كلام لهذا الشاكي ويعالج قضيته مع أمير المؤمنين وانتهى الموضوع، أما أنه يوقف 120,000 في حر في رمضاء الهجير حتى يعالج هذه القضية، احنا نشوف راح نشوف إن شاء الله في بعض سير الموضوع أن النبي عالج بعض من شكاه أمير المؤمنين بهذه الطريقة، ولا يستدعي عقلا وعرفا أن يجمع 120,000 حاج تحت حرارة الشمس ليعالج قضية جزئية عند شخص ضد علي عليه السلام، يعني مو قضية ظاهرة تعصف بالأمة حتى يوقف النبي كل الأمة أو هذا الجمع الكبير من الأمة. لذلك ليس من العقل والعرف أن يفعل ذلك أو يعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه بريدة الأسلمي يشتكي عليا عليه السلام ماذا صنع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ توجه للكلام إلى بريدة الأسلمي حينما أقبل من اليمن يشكو له عليا عليه السلام، قال لا تقع في علي، إياك إياك أن تذكر عليا بسوء، إياك إياك أن تعرض بأمير المؤمنين، لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. عالج القضية مع بريدة الأسلمي في دائرتها الضيقة وانتهى الموضوع. طيب، هذا الرد الثاني. الرد الثالث والأخير على ما ذهب إليه الأغلب والأكثر من غير الشيعة في فهم كلمة المولى، نقول أصلاً واقعة الغدير لا علاقة لها من قريب أو بعيد بذهاب علي إلى اليمن. أنتم تقولون أن هناك من شكى علياً لرسول الله عندما ذهب علي إلى اليمن وعاد، صارت بينه وبين بعض الناس مشكلة لم يرتضوا حكمه، فأكو قضية مربوطة بذهاب علي إلى اليمن. نقول لهم أصلاً حادثة الغدير لا علاقة لها بذهاب علي إلى اليمن من قريب أو بعيد. ليش؟ لأن علي عليه السلام ذهب إلى اليمن 3 مرات. المرة الأولى لما ذهب داعياً للإسلام، بعثه النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى دين الله، وكان ذلك في 8 للهجرة، يعني قبل حادثة الغدير بكم؟ بسنتين. حادثة الغدير في 10، والذهاب الأول لعلي إلى اليمن داعياً فيه للإسلام كان في 8، يعني قبل 2. هذه قضية. وهذه السفرة هي التي اشتكى فيها بريدة الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وآله من علي. زين، فالمرة الأولى إذن حدثت قبل كم؟ قبل 2. فليس من المتصور أن النبي يعالج هذه القضية بعد 2 ويتركها ويعالجها بهذه الطريقة. هذا أمر مستبعد لا يفعله العقلاء، وليس في دائرة العرف المتعارف بين الناس أن تتم المعالجة لهذه القضية الجزئية بعد 2 وتعالج على رأس 120,000 شخص. المرة الثانية التي سافر فيها أمير المؤمنين إلى اليمن سافر قاضياً، وفي هذه السفرة لم ينقل أن علياً عليه السلام اشتكى منه أحد عند رسول الله. والمرة الثالثة ذهب أمير المؤمنين فيها جابياً للصدقات، وهذه المرة كانت بعد الرجوع من حج الوداع وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة. فإذا كل السفرات هذه لأمير المؤمنين إلى اليمن لا علاقة لها من قريب ولا بعيد بحادثة الغدير. فكيف يفسر من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنها تركيز على المحبة والمودة، لأن هناك من شكى على أمير المؤمنين عند رسول الله؟ لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ممكن أن نتصور بأن النبي كان بصدد المعالجة. بعد ذلك، وإذا الركيزة الأساسية التي اتكأ عليها فهم غير الشيعة قضية الشكاية انتفت، فنأتي إلى ينهدم بعد البناء الاستدلالي ينهدم. فلذا لا يصح تفسير مولاه هنا بالمحبة والمودة، فيأتي هنا فهم الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية شو يقولون؟ يقولون أن القرينة الحالية التي ذكرها البعض لا قيمة لها، اللي ذكرناها، لأن هناك قرائن لفظية محكمة في المقام تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وآله من كلمته وقوله من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، يشير فيها إلى الولاية لعلي والإمامة. كيف القرينة هذه؟ شنهي في حديث الغدير؟ شنه القرينة اللفظية؟ قول النبي صلى الله عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. إذن مولاه تفسيرها ما هو بالقرينة اللفظية؟ أولى. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ إذن مولاه تفسيرها: أولى، من كنت أنا أولى به من نفسه فمن بعدي علي هو أولى به من نفسه، يعني هو المقدم حتى على النفس، مو على الغير، حتى على النفس مقدم علي حتى على أنفسنا فضلا عن غيرنا. وهذا تعني الأولوية، تعني من له الولاية وهو أولى بالتصرف في الأمور والأولى بأن يتقدم من غيره. وطبعا الكلام طويل في هذا الجانب، ولكن نشوف علماء اللغة شكثر ركزوا على أن المولى تعني الأولى إذا كانت هناك قرائن تؤكدها الفراء والأنباري اللغوي في كتابه الأضداد، الجوهري في صحاح اللغة وتاج العربية أيضا ذهب إلى أن المولى تفسر بالأولى إذا كانت هناك قرائن تؤكد الذهاب إلى هذا المعنى. والقرينة اللفظية واضحة في حديث الغدير، مضافا إلى أن جملة من المفسرين للقرآن ذهبوا إلى أن المولى تعني الأولى في أكثر استعمالاتها، وذلك في سورة الحديد في قوله تعالى: تعالى مأواكم النار هي مولاكم، يعني هي الأولى بكم. ومن ذهب إلى هذا الطبري، السمعاني، البغوي، القرطبي، ابن كثير ذهبوا إلى هذا المعنى، والبخاري روى رواية في صحيحه تؤكد هذا المعنى، فلا يوجد مشكلة من الناحية اللغوية. النبي الأعظم إذن من خلال هذه القرينة أراد أن يقول: من كنت أنا أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، وذلك لأن النبي قدم هذه الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم رتب على هذه الآية قوله: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. النتيجة النهائية أن الفهم الذي ذهب إليه الشيعة في تفسير المولى بالأولى من الناحية اللغوية، هذا الأمر هو الأرجح والمحكم، لأن القرينة اللغوية تدل على ذلك، مضافا إلى أن جملة من مفسري غير الشيعة قالوا أن المولى إذا أتت فالأقرب من المعاني المستعملة إرادة الأولى كما ذكرت بعض المفسرين، ولهذا تثبت الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وآخر نقطة أقولها بأنه ليس الشيعة فقط ذهبوا إلى أن المولى في حديث الغدير تدل على الأولى، بل حتى جملة من علماء غير الشيعة ذهبوا إلى ذلك، ومن بينهم محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول ذهب إلى ذلك، وصبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، أو عفوا في كتابه التذكرة تذكرة الخواص، نعم، في بيان معنى حديث الغدير، وكذلك الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب في دلالة حديث الغدير ذهب إلى ما ذهبت إليه الشيعة في أن المولى هو الأولى، يراد بالمولى الأولى. والحديث طويل ومتشعب جدا في كلمات العلماء. نسأل من الله عز وجل أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأن يعرفنا بحقه، فقد ظلم أمير المؤمنين في هذه الأمة ظلامة عظيمة. نسأل من الله عز وجل أن يعرفنا حقه وأن يثبتنا على ولايته، وأن يشرح صدورنا بمعرفته، وأن يجعله لنا شفيعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين.